الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هنفتح صفحه 89 في كتاب الصلاه. هل يحرك السبابه عند قراءه التشهد؟ لو الانسان بيقرا التشهد المشكله اللي عامله مشكله عند طلبه العلم وطالبات العلم يعني. هل تقعدي تجلسي في التشهد وترفعي الصبع كده اللي هو السبابة افضل احرك فيه كده ولا ثبته ولا احركه بالراحة؟ اقول كثيرة جدا جدا في المسألة الحقيقة عملت مشاكل بين بعض طلبة العلم رجال ونساء. هنشوف ايه الحق في الموضوع يعني عشان نخلص من الكلام ده
ونعبد الله على بصيرة. هل يحرك السبابة عند قراءة التشهد؟ عن عبد الله بن زبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وفي رواية لا يجاوز بصره إشارة.
خلي بالك بقى من حديث الزبير ده اللي قدامك عشان ده عمدة في المسألة إنه وصف جلسة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يشير بالسبابة. قال إن هو أشار والإشارة بصره لم يتجاوز إشارة، يعني هو بيشاور كده وعينيه فين؟ عينيه على السبابة، ما بصش لا شمال ولا يمين، دي جلستك في التشهد. وبعدين قال وفي رواية تانية قال لا يجاوز بصره إشارة، لا يجاوز بصره إشارة، يعني هو قاعد كده وبيبص كده بيرفع إيديه وعينه على السبابة وهي مرفوعة. جميل. الحديث اللي بعده
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة.
طيب صفة الإشارة بقى بالسبابة قبل ما نتكلم على حركة ولا ما حركهاش، أنا عندي إما وضعين هقفل إيديا كلها وأرفع اللي هو السبابة خلاص، هي كل الأصابع مضمومة كده وبشير بالسبابة، أو إن أنا هعقد 53. ال 53 لها صفتين، إما أنا أحط بوسط على الإبهام وأفرد كده، أو إن أنا أضم الثلاثة أصابع على الإبهام ويبقى كده. خلاص ودي الأولى يعني اللي رجعها نووي إن هي تبقى 53 53. يبقى دي الصيغة الصفة، إما إن أنا أجمع أصابعي كلها كده وأشير بالسبابة، أو إن أنا ألمهم الثلاثة على الإبهام كده. ها شايف المنظر؟ وقفل ما تستهتريش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام لازم يبقى ليه أهمية. وأنا ألم كده أحطه على الإمام وأشير بالسبابة، أو إن أنا الوسطى على الإمام وأشير وأفرد صابعي. خلاص دي 53 دي مبدئيا صفة وضع اليد على الركبة أثناء قراءتك للتشهد. باقي المسألة اللي بدأنا بيها، هل يحرك السبابة سواء بقى وضع 53 أو أجمل، هل يحرك السبابة أو يشير بها فقط؟
عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
خلي بالك بس حركها يدعو بها دي، أنا جاب بالك فاكت إنه دي الزيادة اللي تكرر بها الراوي، ده كان كلام شيخ ليا وكان فيها شذوذ، يعني حركها دي رواية شاذة. ويضعوا بها فيحركها بروايه شاذه، ذكرت لك تحت مساله الشذوذ في الروايه. تعددت الاقوال في كيفيه الاشاره
بالسبابه، فمن اهل العلم من قال يشير ولا يحركها، ومنهم من قال بتحريك السبابه عند قول لا اله الا الله، وقال اخرون يستمر في تحريكها الى نهايه التشهد.
لو شوف كلام الحافظ في تلخيص الحديث
بعد ان ذكر حديث وائل بن حجر قال البيهقي يحتمل ان يكون مراده بالتحريك الاشاره فيها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث الزبير.
يبقى حديث الزبير الاشار ما كانش تحريك، فحتى لو هي اخذنا هذه الروايه قال لا التحريك المقصود انه اشار بها مش التحريك انه يحركها، ده على من قال الروايه انها صحيحه، ولكن اهل العلم قال انها روايه شاذه. فحتى لو اخذنا انها صحيحه او من اثبت هذه الروايه فقال لابد ان تقبل على ان التحريك هنا اشاره حتى لا يعارض حديث الزبير، وحديث الزبير في الصحيح كان درجات الصحه من حديث وائل بن حجر. يبقى حديث وائل بن حجر قلنا فيه زياده في شاذه، فنفترض انها مش شاذه وبعض اهل العلم صلحها. حديث وائل بن حجر في صحيح ابن خزيمه اخرجه، حديث ابن الزبير خرجه مسلم في صحيحه فأعلى في درجة الصحة أعلى، وده لا يعارض ده لو خدنا بصحة الحديث. في المغني لابن قدامة قال:
ويشير بالسبابة يرفع عند ذكر الله تعالى في تشهده ولا يحركها.
يبقى الجماعة يبقى الحنابلة هنا قالوا إيه؟ يبقى ابن حجر ده طبعا شفيع المذهب بيغني القول عن الشافعيين. المغني ابن قدامة بيغني القول الحنابلة، يقول إنه يشير لا يحركها، يبقى نهى عن التحريك. ده مين؟ المحلة طبعا تعرفين ابن حزم هو ظاهر المذهب، ويستحب أن يشير المصلي إذا جلس للتشهد بإصبعه ولا يحرك. يبقى أكثر عنها على قانون على التحريك لحديث الزبير انه صحيح صحيح واضح جدا في إشارة بعدم التحريك. وفي كلام حسين الدمود
إن المصلي يستمر في الرفع إلى آخر الدعاء إلى آخر التشهد، وقد نقل صاحب غاية المقصود في فتواه بتمامه ولا يحركها. قال ابن عبد الملك يدل على أنه لا يحرك الأصبع إذا رفعها للإشارة. وعليه أبو حنيفة قال الشيخ الإسلام سلام الله في المحلى شرح موطة، وفي حديث وائل عن عند أبي داود وفيه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فيها تحريك السبابة عند الرفع. وبه أخذ مالك والجمهور على أن المراد بالتحريك ها هنا هو الرفع لا غيره، فلا يعارضه ما في مسلم.
في مسلم حديث إيه؟ حديث الزبير أول الباب. يبقى جماهير العلماء على أنه لا يحرك السبابة، مالكية والإمام مالك قال ممكن يحركها لهذا الحديث. فده نزاع يعني. فأحب بس أبينك المسألة عشان برضو في شرح المهذب للإمام نووي ذكر أقوال أهل العلم في الإشارة، قال هل يحركها عند الرفع بالإشارة في أوجه، وذكر الأوجه منها ما قطع الجمهور عند جمهور العلماء أنه لا يحركها، لا حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته أنها عمل قلب. يبقى إذا عندي الحنابلة والشافعية وأبو حنيفة كلهم قالوا لا يحركها بناء على حديث الزبير اللي فيه حديث الزبير اللي فيه مسلم. حديث وائل بن حجر اللي في ابن خزيمة في نزاع بين أهل العلم في تصحيح هذه الزيادة هل يحرك أو لا، من صحح الزيادة قال عن أنه التحريك هنا معناه الإشارة، إلا مالك قال التحريك أنه يجوز أنه يحركها يعني أنه يعني تحريك السبب عند الرفع. ده أقوال العلماء، وده الراجح عندي قول ما ذهب إليه جمهور العلماء الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم على أنه إذا رفع السبابة لا يحركها. ليه؟ في حاجات نقطة لطيفة في المسألة، إنه كسرة الحركة في الصلاة نحن منهيون عنها لأنها فيها إبطال الصلاة، هيجي معانا منطلقات الصلاة كسرت حركة. طيب أنا لما أجلس التشهد وأنا صبعي يبقى فيه حركة، ده في إشعار إن أنا خرجت من الخشوع، وخرجت عن الخشوع المرجو من الصلاة أصلاً، وكل صلاتنا مبنية على إن إحنا نخشع، الذي كان يصلي ولا يجاوز بصره محل سجودي. وكان يقرأ التشهد ولا يجاوز بصره محل السبابة أو السبابة. طيب إذا القصة كلها يضع يده اليمنى على اليسرى إشعار بالخشوع، فكل الصلاة مبنية على الخشوع. فإذا أنا جلست أجلس التشهد وأقرأ التشهد المفروض أنا أستحضر ما في معاني التشهد. جميل، من أول تحية الله والصلاة والطيبات، وإيه معنى التحيات والصلاة والطيبات، أستشعر المعاني يعني لو أفضل حرك يبقى هنشغل النظر. النبي خلاص أثبتنا بالحديث إنه بصره لا يجاوز بصر له جزء إشارات اللي هي السبابة. طب أنا عمري بص على السبابة يعمل كام كده، هل ليه كلام معاك شو؟ أعتقد إنه هيزعل. فده ما نقول إيه جماهير أهل العلم الشافعية والحنابلة والحنفية وأهل الظاهر اللي خلفهم مالك. بعض أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين أخذوا بقول مالك في هذه المسألة، ومن الشيخ الألباني قال حرك حركة بسيطة في الصابع، أنا بسيطة أو كبيرة ما هي حركة أو مش حركة، يعني حركة كده أنا ما هي ما حركة أو مش حركة، يعني في حركه ما فيش حركه. ده الجماهير المتقدمين او الائمه المتقدمين اللي قالوه فريق قال بالحركه وفريق قال بعدم الحركه، مفيش حد قال حركه صغيره او كبيره. يعني ده اللي قصد اليه الائمه الاربعه، الثلاثه منهم قالوا لا يحركها، الشافعيه المالكيه والحنفيه ومعاهم ابن حزم الظاهري، والعوزن الشافعيه والحنابله والحنفيه ومعاهم ابن حزم المالكيه قالوا ممكن يحرك، لكن محدش قال يبقى حركه بسيطه وحركه ضعيفة. ربما الشيخ الألباني استند ليه حديث معين يعني، لكن أنا بجيب لك طبعا أقوال بما إن ده فقه مقارن، فأنا بجيب أقوال المتقدمين ونشوف إيه مثلا في المسألة. طب هل إذا حد جلس جنبك في التشهد وحرك إصبع حركة خفيفة؟ أنا لا أنكر عليه لأن الصلاة صحيحة خلاص، وطالما عن دليل إحنا متفقين، من خلفني مقتضى الدليل فقط وافقني، قولة العصيبين الجميلة يعني. هو كما كل هذا الحقيقة قول رائع يعني يدفع عنا كثير من القياس ويكفينا كثير من المناهدات والمشاحنات. لو أنا خلفت المقتضى التاليف فقد وفقني، هي معاه دليل الأداني لحركة حركة بسيطة خلاص. أنت واخدة مقابل جميل العلماء من المتقدمين، أنت بشر الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وتنزلتهم والإمام النووي والإمام ابن حجر وكل العلماء دول، خلاص أنت عندي جمهور هي مالت لقلة، لكن أنا يهمني أطلع بما يرضي ربي ولا أنا أكون عندي قناعة إن ده الحق مش تقليد، لأن أنت طالب علمي أصلا مش ينفع تقلدني، لو أنت قدامك الدليل خلاص ومعليش الشافعي والأحمد وغيرهم قال اللي قالوا الدليل ما ينفعش يقلد. يعني قبل تجلس الجلسة دي ممكن تسمع الألباني بيقول حرك صبعك حركة بسيطة خلاص قول واحد بقى على اليمين مفيش غيره، لكن إذا اتضح لك الأدلة ما ينفعش تقلدي بقى، يعني إذا وضحت عندك الأدلة ما ينفعش أنا أقلد لابد آخد بما ظهر لي من الحق. لكن هل إن إنسانة قلدت وسألت نسخة التقليد في مسألة النهاية بالفرق ولها أو يعني لها مرجع بترجع عليه من السلف خاصة أنا ما في لا أنكر عليه.
والذي تطمئن له النفس وينشرح له الصدر أن المصلي إذا جلس للتشهد رفع السبابة يدعو بها ولا يحركها لحديث عبد الله بن الزبير المتقدم في الباب والذي أخرجه مسلم في صحيحه، فهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين من الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، هذا والله تعالى أعلم بالصواب.
يعني ده قول جمهور فده أنا اللي اخترته، وطبعا تعرفين مبدئي مسألة الاختيار مش جمهور مش بالكيلو يعني، لكن هو طبعا اختار بناء عليه على الدليل، يعني هما دليلهم كان صحيح صريح انه استندوا الى مسنده في المساله حديث صح مسلم، مسند الفريق الاخر حديث ابن خزيمه مختلف في تصحيحه، يعني في اختلاف في تصحيح حديث، فريق صححه وفريق ضعفه، فيبقى يعني حتى لو خدوه العلماء اللي قالوا بيه كما قلت ان هو ايه؟ قالوا التحليل كده معناه الاشاره. 92 كيف يعمل الاختيار؟
يعتمد بقى جلسه
لو انت جلست للتشهد وعايزه تقومي بقى جلسه التشهد الاوسط وايم عشان تقومي الركعه الثالثه او الرابعه، تقومي ازاي؟ صفه قيامك ازاي؟ هتقومي ازاي؟ هتقومي مره واحده كده كانسان ولا هتقومي معتمد على ايدك والكيفيه؟
يعتمد على الارض بيديه اذا قام من الركعه لحديث مالك بن الحويرث، وفيه واذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام. قال الشافعي فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الأرض أن يعتمد على الأرض بيديه معا اتباعا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع وأعون للمصلي على الصلاة وأحرى ألا ينقلب ولا يكاد ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته له ولا إعادة فيه عليه ولا سجود سهو لأن هذا كله هيئة في الصلاة.
يعني برضو هقول لك نفس القصة، تقعدي جنب واحدة طبعا الحديث عندي واضح صريح صحيح ده في البخاري ان كان يقوم معتمد على يديه، لقيتي واحده راحت قايمه ممطوره كده ما اعتمدتش على يديها، هي طبعا زمان الشافعي اقرب للانقلاب يعني ممكن فعلا تقوم تقع، بس انت عايزه بقى رشاقه يعني ولياقه عاليه قوي عشان انا اقول كده هتنطر يعني، لو افرض ان حد عنده الرشاقه دي وجسمها خفيف او شخص خفيف وعملها مش السنه، انت تركت السنه، السنه كان يعتمد على يديه، هي ترك للسنه خلاص، لكن ما بطلتش صلاته، قالوا انت تركت الاولى تركت السنه ورحت للمرجوح او للراي اللي هو مخالف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا اقول ايه معتمد عليه. طبعا العلم ما فيش كلام، مالك والشافعي وابو حنيفه كلهم قالوا يعتمد على يديه. نعم.
التشهد الاول جمهور العلماء على انه واجب، واذا قام المصلي ونسي ان يجلس للتشهد سجد للسهو قبل التسليم لحديث عبد الله بن بحينه وهو من أزد شنوءه وهو حليف لبني عبد مناف وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم.
التشهد الاوسط اللي هو بعد ركعتين في صلاه رباعيه او ثلاثيه واجب وليس ركنا، ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم تركه وقام ما رجعش ثاني. انت بتصلي في الركعه الثانيه ووقفت يعني اعتدلت قائما ثم تذكرت انك ما قراتيش التشهد الاوسط، انزل ثاني اجلس التشهد الاوسط ولا استمر في القراءه؟ استمر في القراءه، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الجزء للركعه الثالثه ما نزلش ثاني، تذكر انا عارف تذكر امتى، لكن هو عالم بالدليل في نهايه الصلاه سجد السهو، فالعلماء قالوا ان هو لا ارجع ثاني خلاص لان انا وقفت في وضع القيام، ودي من الواجبات والواجبات تكبر بسجود السهو، لو كان ركن ما ينفعش كنت لازم ارجع زي ما اتفقنا واقفل بالركن، لكن هو مش ركن، اذا نسيت التشهد وقفت خلاص واعتدلت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قلت ايه ده انا ما جلستش التشهد بنفسي يعني،
بقى وقفت خلاص وهتقراي وافتكرت انك ما جلستيش ما تركيش القراءه وتنزلي عشان تقولي التشهد. واحده تقولي دلوقتي طيب وانا بقرا التشهد ما قراتش وقمت واعتدلت ولسه بسند على ايدي افتكرت. ولا لا اقعدي لان انت لسه ما اعتدلتيش قائمه. ما اعتدلتيش الوضع الثاني، يعني الوضع الاول انا ساجده جلسه للتشهد، الوضع اللي بعد الجلوس القيام، انا ما اعتدلتش قائمه. انا ما زلت فين؟ في بحاول اعدل نفسي. بتحاولي تعدلي نفسك ليه؟ لا كملي واقراي التشهد وبعدين. لكن لو وقفتي خلاص اعتدلت كده ولسه تقولي بسم الله الرحمن الرحيم ما تنزليش تاني. صلاه الجماعه ازاي؟ لا انما جعل الامام اللي قدامنا به. ما ينفعش صلاه الجماعه. صلاه الجماعه انت متابعه للامام، فلو وقفتي والامام اللي قدامك امراه وهم كلهم جلسوا وانت وقفتي ارجعي، ده مختلف لانه انا متابعه للامام، انما جعل الامام اللي قدامنا به. طب ما بين الامام ده امام رجل في مسجد وانا مش شايفاه، اكيد حواليك مصلين، فكلهم جلسوا وانت لوحدك وقفتي يبقى انت الخطا. انزل بقى تاني. عشان دينا ايه؟ انت متابعه للامام. لكن لو انت في صلاه فرديه او انت الامام نفسك خلاص كملي وراكي ايه؟ يعملوا سجدة سهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قام من الصلاة ولم يجلس التشهد الأوسط قام إلى الثالثة تابعوه المأمومين تابعوه وبعدين كلهم جلسوا الليل لسه. لكن العكس لو أنت المأمومة ما ينفعش تخلفي وتقفي وتقرأي الإمام في حتة وأنت في حتة، إنما جاء الإمام يهتم بيه ده عمدة في المسألة فلا بد أن تهتمي بالإمام. هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط؟ يعني لو قلنا التشهد الناس تقول كده نص الأول نص الثاني اللي هو الدارج يعني عند الناس، لا مش نص الأول نص الثاني هو كله تشهد. الجزء الاولاني اسمه التشهد، الثاني اسمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش نص اول ونص ثاني، تقول لك اقرا نص التشهد واقوم ولا اقرا التشهد كله مش كده؟ لا، الجزء الاولاني اسمه التشهد، الثاني اللهم صل على محمد اسمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. في جزء ثاني التشهد ما فيهوش اجزاء، هو جزء واحد، هو حاجه واحده، بس هو ما قراش، تقول يعني ايه سجد سجدتين ثم قبل السلام ثم سلم. شوف بيقول قام ما قراش، قام ركعه ثالثه لم يجلس التشهد الاوسط. تعملي ايه لو ما جلستش التشهد الاوسط؟ ده واجب، الواجب يكبر بالسهو. انا ما جبتش باب السهو بس اديت خلفيه يعني، فده من الواجبات، هو ترك واجب. لما افكر الركعه الثالثه ونزل عمل الرابعه، بعد الرابعه جلس التشهد، المفروض يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، بعد الانتهاء من التشهد الاخر. ما عملش كده، عمل ايه بعد انتهاء التشهد؟ راح ساجد سجده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، الله اكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، الله اكبر، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، الله اكبر، السلام عليكم ورحمه الله، خد جلسه سجدتي السهو القبل التسليم وبعد الانتهاء من التشهد، ها؟ ولا في لخبطه؟ يبقى انت لو نسيتي حاجه تجبر بسجود السهو دي تكون الصفه. بعد ما تعمل التشهد وقبل التسليم، قبل ما اقول سبحان ربي السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله قبل التسليم، اسجد سجدتين زي ما وصفت كده، زي ما قلت لك زي السجدتين العاديين، وبينهم رب اغفر لي رب اغفر لي، وبعدين اعتدل ثم سلم على اليمين وسلم على اليسار. لا معلش بعض الناس انا بس بقول لك يعني خليكي معايا، احنا لازم مش بعض الناس، خلينا الكلام اللي بندرسه قال الله قال الرسول قال الأئمة، أنا مش بخترع من عندي. خلاص لا خلاص عافية عن وقت الخطأ والنسيان والسكر عليا، احنا 100 غلطة بنعملها خلاص، أنا أحس بنتعلم الصح دلوقتي ومالكيش دعوة بالبيروت طالما معاكي دليل خلاص. يبقى أنا بقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى القول اللي بيقال في السجود، لأن دي سجدة سهو. سجدة سهو يبقى هقول ما يقال في السجود في العام، إلا خليني يعني أعرض عن ما يقال في أصل السجود و احل نفسي على حاجه ثانيه او يعني ايه يخليني اغير يعني ايه اي دليل يخليني اقول كلام ما بقولوش في السجده العاديه. ما هي سجده يبقى يقال ما يقال في السجود. واحده بتقول حاجه لطيفه تقول طب هي نسيت تسجد للسهو بقى. يعني هي كمان يعني برضه هتسجد للسهو فسحت ونسيت تسجد للسهو. طيب جميل عندي حاله هيجي معانا في سجود السهو النبي صلى الله عليه وسلم سهى فعلا وخرج من الصلاه وما سجدش للسهو. ارجع تسجد للسهو. سلمت السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله قاعده بقى تسبحي سبحان الله الحمد لله لا ايه ده؟ ده انا ما سجدتش للسهو. سيبي في ايديك وانت قاعده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر رب اغفر لي رب اغفر لي. رجع ثاني الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وجعل رباعيه ثنائيه وخرج من الصلاه وخلص خالص وجلس اليدين هيجي معانا الحديث وقال له بقى يعني كسرت الصلاه زيد فيها يعني حديث يعني. لا انت دلوقتي دخلتي باب السهو عشان كان باب السهو اللي ضربته ايه؟ ده انا بس كده جبته في النص عشان ان هو قال التشهد عشان ابين لك حكم قراءه التشهد الاوسط، لكن مش عايزه اتفرع لمسائل السهو دلوقتي انا كتير. خليها في ضربه خليها دلوقتي عشان ما تدوش. يبقى الجلوس للتشهد الاوسط واجب، لو نسيته هسجده ايه؟ عرفنا ازاي نسجد للسهو لو نسيتي؟ اكيد؟ طيب جميل. صلى الله عليه وسلم الاصل ان احنا اليقين لا يزول بالشك. اليقين لو انا يقين انا قرات التشهد ما شكش. لكن لو انا مش عارفه مش فاكره تماما انا قرات ولا شك عالي يعني الاحتمالات عندي محتمل انا اكون قرات محتمل يعني في احتمالات يبقى اسباب الذنب. مفيش ودواء سوى الشيطان يبقى خلاص يقل يزول بالشك بتاع القواعد الفقهيه. يعني
هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول؟ عن ابي مسعود الانصاري قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباد فقال له بشير بن سعد امرنا الله تعالى ان نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
السلام طبعا معروف اللي هو تحت الله والصلاة والسلام على السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام معروف ده أنا ليه وأوردت الحديث ده في صدر الباب يعني لأنه بين أنه في حديث أبي مسعود الأنصاري إنه قال علمتنا السلام ولم تعلمنا الصلاة. فدل أن هم تعليم الصلاة ده كان بناء عن طلب الصحابي هو ما كانش بيعلمهم في الصلاة. الغيبة تنازع العلماء على انه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد هي الواجبة ولا مستحبة؟ فهمتي يعني في نزاع. قال ان انا بعد ما اقول اشهد ان لا اله الا الله خلاص كده التشهد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم الى نهاية التشهد. الجزء ده اللي هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولا مستحب؟ في نزاع من اهل العلم بناء على ايه؟ بناء على حديث ابي مسعود الانصاري اللي قالوا ان هو مستحب. قالوا ما كانش عن الصحابه ما معلومش الصلاه عليه الا لما جه ابو مسعود الانصاري وقال له كذا. فيبقى مش سنه يعني مش واجب. وفي العلماء قالوا لا ده هو النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاه كان يقرا التشهد. هو بناء على هذا فان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبه. نشوف النزاع الاهل.
عن منصور بن تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرد. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مستدلين بحديث أبي مسعود.
صلحي عندك ابن هي أبي مسعود عشان قال ابن مسعود ده موضوع ده واحد تاني. هي أبي مسعود الأنصاري غير ابن مسعود.
مستدلين بحديث أبي مسعود المذكور في البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك لأمة حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام. فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد الحديث. وهذا في التشهد عامة وهو قول للشافعي وأهل الظاهر. وذهب آخرون إلى عدم الوجوب وحجتهم أن حديث أبي مسعود ليس صريحا في وجوب الصلاة على النبي.
ودي برضو عندك دي مش موجود. ليس صريحا وجوب الصلاة على النبي التشهد الأول. ها معلش كان يعني سطر وقع كده بالمعنى.
ليس صريحا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. والأصل براءة الذمة. ومنهم من استدل بأثر أبي بكر ومع أن جلوسه على الرضف كأنه كان لا يقرأ إلا التشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وقول للشافعي أنها تسن.
الشافعي في القديم برضه زويدي جامد ما عندكيش قول للشافعي في القديم مش مكتوبه كتير. فده نزاع من اهل العلم. الراجح والله اعلم انه هي سنه وليست واجبا. اثر ابي بكر الصديق انه كان يجلس التشهد كان على الرف الرف اللي هي الحجاره المحميه فكان يجلس ويقوم سريعا فدل هذا على انه لا يقرا التشهد ويضيف اليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الاقوى عندي. والحاجه الثانيه كمان انه مش واجب لان اصلا التشهد كله الاوسط بيكبر بالسحر. إذا هو أصلا بيكبر السحب إذا خرج من ركنية إلى الوجوب أو ربما يكون الاستحباب كتشهد كامل بقى واجب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مستحبة فأعلم
في الأول. الراجح عندي في هذه المسألة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ليست واجبا وذلك لأثر أبي بكر المتقدم ولا ركنا. ويقوي هذا القول عندي أن الركن لا يجبر بسجود السهو. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأول في الصلاة سهوا ثم سجد للسهو. وقد تقدم الحديث وهذا مذهب جمهور أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه كما بينا ذلك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لحديث أبي مسعود المتقدم والله تعالى أعلم.
يعني هي على الاستحباب
يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لا أتركه بس أنا بيلك الحكم لكن لا أتركه. يعني أحيانا تصلي ورا إمام وأنت جالسة للتشهد ما تلحقيش تكملي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقفي معاك عشان الامام بده يرجع الامام يقتلنا مين فانت المفروض تتابعيه. لكن هو لو ما غلطش يعني اقصد هو ما تركش ركن مثلا عشان يقول ما ينفعش اتابعه في الغلط لا هو ترك شيء مستحب، فاطلعي كملي مع الأم أولى لك من أنت تستمري في الجلوس لغاية لما تقرأي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقومي عسى بقى من كمان تقومي وهو في الركعة الثالثة يكون خلص الفاتحة وركعة في الدنيا تتلخبط معاكي، وهو في الركوع ودي صلاة في تقرأي الثالثة مثلا صح؟ يعني لو أنت قطعتي في التشهد الأوسط والإمام وقف وعلى ما تقومي أنت وتتعدلي ممكن يقرأ هو الفاتحة سريعا، على ما تقف عشان تقرأي الفاتحة تلاقيه هو خلص ونزل هتتلخبطي، لما جاء الإمام التنبيه بقى تتابعيه على خطواته الا طبعا لو ضلت في ركن هي تيجي معانا يعني. فده اللي حبيت ابينه، مش ببين الحكم ان انا اسيب التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا انا اتركه، لكن تبقى فاهم الحكم انه على الاستحباب مش على عند جميع العرب.
التشهد الاخير والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه، هل هما ركنان؟ ذهب جمهور العلماء الى ان التشهد الاخير ركن لانه لا ينوب عنه سجود السهو.
بعد دي الاول، يبقى انا عندي التشهد الاولاني الاول بالادله انه واجب مش ركن، وقلنا الفرق بين الواجب والركن. التشهد الاخير عند جماهير العلماء لا ركن مش واجب، حكم ان هو ركن يعني ما ينفعش اسيبه ولا اسجد سهو، لكن اللي في النص التشهد الاوسط ممكن لو نسيته اسجد للسهو، ده فرق بين الركن وبين الواجب. لا الركن الواجب، الركن الواجب اجبره السهو، الركن ما ينفعش اجبره السهو الا ان اتي بركن ثم اسجد السهو. فالحديث التشهد الاخير هنا ركن، ما ينفعش ان انا اتركه يعني مش عشان بعد كده اصلي نزلت سرحت في السجدتين ورحت مسلمه، لا ما ينفعش خلاص كده الصلاه فسدت، لان كده التشهد مني راح الاخير. ف يعني هنبقى بقى في نزاع من اهل العلم خلاص الصلاه كلها عدت ولا اصلي بقى الايام اللي جايه معانا في السنه. المهم انه التشهد الاخير ركن من الاركان. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقى، هل التشهد فقط هو اللي ركن ولا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كمان مع ركن؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن التشهد الأخير ركن لا ينوب عنه سجود السهو، وقال آخرون هو من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء في صلاته. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف أيضا بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أنها سنة لو تركها لم تبطل صلاته، وقال آخرون هي واجبة إن تركها لم تصح صلاته، وحجتهم في ذلك حديث أبي مسعود المتقدم.
طبعا جبالك أقوال أهل العلم تقرأيها كده عشان واحدة واحدة تفتحي كده في المعاني وفي العلم، ونطلع كده نوصل للترجيح صفحة 100 نقرأ كده.
الذي أراه
وتتصلي التشهد وتقرأي التشهد مع الإمام، إيه المشكلة؟ لا خلاص أصل آخر حاجة هي بتقولك حاجة الإمام تقول كل أسئلة في السهو، خلي بالك كل دي في السهو وصلاة الجماعة، وأنا أنا بتكلم بس صلاة الجماعة أنا بتكلم في السهو، أنا بتكلم لسه في أول الصلاة، فأنت بتدخلوا الأبواب على بعضها. لكن ثانية يعني أنت جلستي وقرأتي التشهد والإمام سلم وأنت ما خلصتيش، خلصوا ما تسلمي.
الذي أراه وأعتقد أن الحق هو ما ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي ومن وافقهم.
ومن وافقهما
من أن التشهد الآخر من أركان الصلاة، فمن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا استقبل القبلة وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو بعد التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتشهد إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الحديث، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف كما تقرر ذلك في الأصول، وقد تظاهرت الأدلة على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد داوم عليه. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر فالراجح أو الآخر فالراجح عندي أنها سنة، والذي يقوي ذلك عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه عدة صفات للتشهد، ولم يرد في واحدة منهم أنه ذكر الصلاة عليه إلا عندما سأله أبي مسعود عن كيفية الصلاة.
صلاحي برضو أبي مسعود مش ابن، هو أبي مسعود الأنصاري ومصير بتاع الكمبيوتر كتبها أبو مسعود، هو جاي في النهج عبد الله بن مسعود، لا هي أبي مسعود الأنصاري.
إلا عندما سأله أبي مسعود عن كيفية الصلاة عليه، وهذا ما ذهب إليه الجمهور إلا الشافعي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصلاة.
في واضحة المسألة صفة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصفات بقى لجد جد طبعا عدة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدة صفات للتشهد كلها ممكن أنا يعني أقولها من باب التنوع، يعني مرة أقول ده ومرة أقول عشان لا أترك سنة، طالما النبي صلى الله عليه وسلم علمها لأصحابه أصبحت سنة، يبقى أنا ما ألزم نفسي ألزم نفسي بنوع واحد من التشهد، يبقى أنا تركت الأنواع الأخرى يبقى دي اسمها إيه؟ ترك ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش إن أنا أتركها ولو حتى من وقت لآخر، يعني أهم إن أنت كل تشهدك باللي أنت حافظاه تحية الله والصلاة والطيبات والسلام عليك اللي إحنا حافظينه، مرة بعد مرة على فترات أجيب الصيغ الأخرى عشان ما تبقاش إيه؟ ترك الشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حتى عن الصيغ عشان ما تتركيش الصيغ أبدا، مش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قالها إلا فيها خير. ف فعندك الصيغ كلها تحفظيها وتحاولي تصلي كذا يعني مرات حتى على فترات متباعدة بصيغة غير الصيغة الأساسية اللي احنا حافظينها كلها.
وردت عدة صفات للتشهد نذكر منها حديث ابن مسعود أن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا أصاب فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء.
هذا بتاع في دعاء بقى ابن مسعود هنا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له حديث ابن مسعود مش ابن مسعود الانصاري بقى عبد الله بن مسعود قال له بعد ما تقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله خلصت يعني التشهد ثم يتخير من الدعاء ما شاء. عشان في ناس كانت بتعترض تقول لك لا اصل في الصلاه ما ينفعش ادعي بعد التشهد بادعيه من ادعيه الدنيا. قال لا معلش ما عرفناش حاجة عن السنة، هذه السنة هذا حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يتخير الدعاء ما يشاء، والحديث في الصحيح فعلى درجة الصحة، وفي رواية عند البخاري برضو عند مسلم يسأل يعني هل يتخير في رواية يسأل، فأنا ممكن بعد ما انتهى التشهد خلاص وأقول كل الأدعية اللي قلتها قبل ما أسلم أدعي أدعي بأمر دنيوي أدعي بأمر دنيوي أو أمر دنيوي أو ديني أو دنيوي يعني أدعي بدنيا وآخر يعني خلصت التشهد خالص قبل ما أسلمي انت في مدرسه مثلا رجعوا يا رب رجعني يا رب يسر امري يا رب يا رب اديني زوج صالح عشان دي صحصحه انتوا نايمين مفيش حاجه صحصح كلها كانوا على الرجاله بكره تبداني بكره تبداني الله المستعان. نعم ايوه ده دعاء النبي بيقوله صح صح طبعا ده لازم النبي لا يتركوا الاطفال فرض انتوا لقيتوا وحش انا بقول مفيش كلام عن الرجاله الازواج هو ما بتضحكوش انا بتكلم عن الرجاله الازواج مش الرجاله مطلقا يعني بصحصحه اللي بتصير سيره الزواج والخطوبه وانها تفتحي بيت ربنا يرزقكم بنوك ارزاق صالحين مش متجوزين يعني. انت عاوزه تخلصي التشدد ليه؟ انا عاوزه يمكن عذاب جهنم وعذاب القبر فتنه الناحيه الماليه وفتنه المسيح الدجال. جاء في حديث عائشه اليهوديه دخلت عليها وقالت اسالي الله اسال الله ان يعيذك من عذاب القبر. سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم عذاب القبر حق. قالت كان لا يدعونا منذ هذا اليوم. ياما الكل يهودية كده عارف هو الحق ولا يعني وقتها كان نادى هذه الدعوات لا في فرض ولا نفل. صار بتصلي نافلة أو بتصلي فريضة بعد ما تنتهي من التشهد تقول يا اللهم أعوذ بك من عذاب الجهنم عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. الأربعة دول كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم في أي صلاة فريضة أو نفلة. طب خلصت الأربعة هتسلمي؟ لا مش عايز أسلم عايزة أستمر في الدعاء وأدعي بأمور دنيوية حاجة في الدنيا ناقصاني يا مريضة ربي ربي يشفيكي عايزة مولنا عايزة أي حاجة مال عايزة وسط توسيع بس ادعي. لما قال ابن مسعود ثم تخير من الدعاء ما يتشاء ثم تخير من الدعاء من الثناء وفي مسألة يعني يسأل اسمي وقولي يتخير من الثناء ما شاء يعني اسمي على الله وادعي لله سبحانه وتعالى. في رواية البخاري قال أو الدعاء خلاص وعند مسلم من المسألة ما يشاء يعني في عدة روايات. في رواية قال ثم يتخير من الثناء ما شاء إنما سبتان وفي رواية عند البخاري يتخير من الدعاء وفي رواية عند مسلم من المسألة فيها سعة إن أنا أدعي لا تنفعش جيت زي ما تفضل التشهد اليوم على يده ورفع بالسبابة زي ما أنت مش رفع جدي قدام الصلاة زي ما أنت حتى تيجي كده ورفع متشاور بالسبابة وتدعي الله سبحانه وتعالى ثم في أي إشكال أكيد طيب الحمد لله. نعم تعملي جوا صاحبتك أنا بسألك دلوقتي في حاجة من اللي أنت لا برضو ده مبالغ فيه بتقولي بعد التشهد تقعد ربع ساعة كاملة تدعي لوالدنا فاحنا كده برضو أتينا بشيء خلفنا فيه السنة ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد في جلسة التشهد ربع ساعة يدعي ما وردش عنه إنه أطال في جلسة التشهد يبقى دي مخالفة للسنة صح؟ لو كان قلت غير الدعاء بس ما وردش عنه إن الصحابة يعني مثلا كان بيطير في صلاة الظهر قالوا لي كان يصلي حتى نزل إلى الواقعة ركع يصلي صلاة الظهر يبقى ثبت عنه الإطالة في صلاة الظهر في القراءة يعني ثبت عنه كان يطيل في صلاة الفجر في القراءة حتى كان يقرأ بال 70 ل 100 آية 60 ل 100 آية ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المواضع اللي بيطيل فيها في الصلاة الصحابة كانوا بيذكروها وبيثبتوها فبقى إثباته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطول الجلوس في التشهد ربع ساعة يبقى يعني كده هتدخل في مخالفة للسنة أنت تدعي لكن لو ما كانش تطيلي حد خرجت عن حد الاعتدال او حتى السنه لا ادعي وفاء ايديكي في اي وقت ومش لازم ادعي بس التشهد ادعي وانت ساجده ادعي وانت رافعه ايديكي كان في مواطن كثيره ممكن ادعي فيها، مش بس ان انا بعد التشهد. هو كان يقول لي شبه السبابه فطول التشهد دعاء، فانا بشبه اللي هي السبابه. بعد اهل العلم قالوا ارفعيها بس في اشهر لا اله الا الله وقال محمد رسول الله، بس الاول ان انا ارفع عليك منها نظريا محلها وبدعو بها يعني. والله اعلم.
عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.
ده كده علمهم التشهد. شفت ازاي كان علمهم التشهد غير الصلاه عليه. في عدة بقى روايات، عشان كده الصحابة قالوا العلماء إن هي الصلاة عليه من المستحبات، عن أبي مسعود الأنصاري
قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث ذكرناه بس أنا أقرأ بس سريعا، قول اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
وحديث كعب بن عجرة
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.
لا صيام للتشهد متقربة كما قلت، حاولي تحفظيها حتى لو ما تيسرش انك تحفظيها، ان شاء الله تيجي تقرايها كنت في صلاه النافله، يعني لا يجوز طبعا انا اقرا صلاه التشهد، بس افضل انك تحفظيها سهله ويسير يعني. ما يقال بعد التشهد قبل التسليم.
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفتنة الممات من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وفتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ.
سيب عليه ديون وعليه مال مش عارف يعمل ايه، فطبعا بيضطر ان هو يكذب ولا معيش او يعمل حاجه او يعني فتنه شديده بالذات الرجل، يعني اعوذ بالله من اهل الرجال، لانه الرجل يبقى مقهور ديون مش عارف يلبي طلبات بيته ولا اولاده، بتبقى صعبه على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من هذا. الانسان طبعا ما يفوش ربنا يوسع عليه، او الدنيا ما بتوسع بيخرب الدين، لكن في نفس الوقت ما يفوش الفقر، لان الفقر طبعا تعب نفسي واجهاد، والواحد ممكن برضه مع شده الفقر ما يعرفش يقيم العباده ولا يصلي ولا يركز، يعني ده سيء وده سيء، لكن الوسط مطلوب. فدي الايه اللي كان قال بعد التشهد. وابو بكر الصديق قال الرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعوني في صلاتي، فقال
اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ثم يتخير من الدعاء ما احب. وفي رواية منصور عن أبي وائل عند المصنف في الدعوات ثم يتخير من الثناء ما شاء، ونحوه لمسلم بلفظ من المسألة، واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخر.
ده كلام الحافظ ابن حجر مش كلام يعني كلام ده على الملائكة عليه رقم 2 كده نزل تحت في حاشية ابن فتح الباري، يعني ابن حجر هو يقول كده، يعني ممكن يدعو بالدنيا ويدعو بالدين، مش يجتهد مني في المسألة يعني عشان حد يعترض، يبقى عندك أقوال العلماء الكبار فترد بإيه؟ برد علمي متزن، ما فيهوش لا عصبيه ولا فيه حميه ولا فيه كف، لكن دوما عشان تنجي بنفسك وبدينك يبقى عندك الرد بالادله العلميه، يعني قال الله قال الرسول قال العلمه، مش اجتهاد حد يعني. فتنه القبر، فتنه الممات، واحد لسه على النور ممكن في نهايه حياته يكفر او يرجع، وفتنه العظيم القبر، يعني فتنه الممات قبل ما اموت كده ممكن اتفتن وانا في سكرات الموت، احيانا ممكن واحد يبقى يشتد عليه قلب جدا وعذاب شديد وبتاع، نسال الله السلامه يتفتن، يقول لي كده يا رب، يعني حصل في سمعناها ناس كتير، الناس الله السلامة، ما كانش انسان قلبه يرغب بالتوحيد وعاش على التوحيد، وبيجتهد في تحصيل التوحيد على وجه اللي يرضي الله، لا يعمل على نفسه عند سكرات الموت مع شدة الآلام أو معاناة أو تجيله آلام شديد جدا أو آلام من مرض معين، ما يملكش نفسه انه يقول الحمد لله، لان ما دربش قلبه على الحمد عند نزول عند نزول البلاء. احنا اعتمدنا ان احنا طول ما احنا كويسين بنصلي ونصوم الدنيا حلوه، لكن مراد قلبك عند نزول البلاء ان اول كلمه تخرج منك ان لا لا يرجعون الله يجني في مصلحته يقضي في خير منها، عشان لما ينزل البلاء على طول ربك يذكرك بيها وتتقيها، فما توقفيش عند مصيبه وما تنزلش من نفس المصيبه. الواحد ينزل عليه البلاء يعترض ويسخط ويضيع اجره، بعد كده يقول يا ده انا غلطت قوي يا صاحبي، لما خلاص راح لها النبي صلى الله عليه وسلم مر على المرأة وتبكي على القبر، قال اسفري واحتسبي غدا عنك فان انا دعني عنك وانك لم تبلى بما ابتليت، يعني انا قلت له يعني سيبني يعني في حالي ما عندكش مصيبه اللي عندي. بعد كده عرفت ان هو رسول الله فراحت تعتذر، لان ده الصبر عند الصدمة الأولى، يعني إيه مش قضية إن أنا أصوت وأصرخ وأنا في حاجة يعني وأنا بهدى بقى الدنيا كده، استغفر الله العظيم يا رب اللي عملته ده، يعني عجل. طب نعمل إيه؟ إحنا ضعاف، نمرر نفسنا من دلوقتي، لأن مفيش حد هيعيش حياته كلها سليمة، لازم تأتي المصايب ووزن فيه فتن وفي وزن في ابتلاءات، مفيش حد يعيش كده في نجاح مش جنبه. فالإنسان يمرر نفسه عند نزول بلاء يعني يحمد الله ويسترجع، عند نزول بلاء يسترجع. إن لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال في الحديث اللي رواه في سنة أبي داود، قال الحمد لله أطعمني وسقاني وكفاني وآواني إلى قوله الحمد لله على كل حال. إيه المانع من أن أقول الحمد لله على كل حال؟ لا مانع، بعض الناس بتعترض، ليه تعترض؟ اللي يقول هذا الحمد لله الحديث صحيح، الحمد لله على كل حال، لكن أصلا عند المصيبة أول حاجة أقول إيه؟ إن لله راجعون وجيت وصلت ياخذ في حياتي. هديتي وقعدتي كده الناس تقول لك معلش عندك مصايب البلاوي تنزل عليك، إن الحمد لله على كل حال. يعني معناها مش تقول الحمد لله ان انا بعرف فرحانه بالمصيبه زي ما فهم البعض فهمها، وقال لا انا مش الحمد لله، ده كلام عجيب جدا كان في السنن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحمد لله على كل حال. ماشي في الصلاه براس الحمد لله على كل حال، كل ما انا فيه في خير. قلت دعاء مصيبه واسترجاع، بعد ما هديتي بس انت عندك مصايب ونزل عليك كل حاجه تقول الحمد لله. يعني معناها ان انا راضيه بما قدر الله، مش الحمد لله يعني بطلب منه انه يزودني، لا ما حدش شاك ان الحمد لله معنى الشكر، مش الحمد لله معنى الثناء. يعني الحمد لله يأتي عن معنيين، معنى الشكر ومعنى الثناء. معنى الشكر يقول الحمد لله بعد الأكل، يعني تشكر ربنا على النعم. والحمد لله في فاتحة الكتاب لا معنى الثناء، ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال مع الفضل والتعظيم. فالحمد لله تعالى معنيين. فالمعنى الأول الشكر، بتقوليه أنت في الأكل وفي النوم وكذا تأكل تقول الحمد لله، يجي لك ولا تقول الحمد لله، يجي لك فلوس تقول الحمد لله، يعني الشكر لله. لكن الحمد لله بمعنى الثناء اللي هو ذكر المحمود بصفات الكمال ونعوت الجلال، لا ده ليه مواضع أخرى. فلعل الاخ اللي اعترض او اللي اعترضت ما فهمتش معنى الحمد لله ليه معنى ايه؟ فانا لما اقول الحمد لله عند المصيبه مش بشكر الله على المصيبه، لا اثني على الله. يعني ايه الحمد لله عند المصيبه؟ لما تيجي المصيبه اقول الحمد لله على كل حال بعد ما اكتب دعاء الاسترجاع. يعني بقول يا ربي انت لك الثناء الحسن وصفاتك كمان وافعالك صادره عن صفاتك، فما فعلت بيا من الكمال وما كانش ينفع يكون غير كده. والمصيبه اللي نزلت عليا دي احسن وقت تنزل فيها دلوقتي. وبالوصف ده وبالشكل ده لان انت ليك صفات الكمال ونعوت الجمال ولا احصي ثناء عليك. دي معنى كلمه الحمد لله لما يكون عندك مصيبه وتقول الحمد لله مش بتشكري. ده اللبس حصل عند البعض كده، بس جات لي رساله فيها حد معترض عن تقولش الحمد لله عند المصيبه، لا اقول الحمد لله عند المصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، بس الحمد بالمعنى بقوله ده ان انا بثبت الكمال لله، عشان ساعه المصيبه القلب قد يحصل فيه اختلاج تراب، وليه كده يا رب؟ ده ما فيهوش المصايب، ده انا كل يوم عندي ده بقى. ما قلتيش بس قلبك فيه المعاني دي، خسرت كل حاجه، الله مطلع على القلوب، ما اتكلمتيش بس عندك مشكله، في وشك قاعد تتكلمي بيه. فلما تقولي الحمد لله بعد ما قلت طبعا دعاء الاسترجاع الاول، وقعدت كده مع نفسك استردت المصيبه اللي جات لك وانت اصلا عندك بلاوي متلتله ومصايب، وتلاقي كم المصايب وفجاه جات لك مصيبه كمان وانت اصلا عارفه المركب الغرقان ومش مستحمل، فممكن مع ضعف الايمان، طب ليه كده يا رب ده انا يعني غرقانه في مصايب يا كمان، طب ناقصه دي من كتر ما المصايب بتحصل عندك ممكن يحصل كده. فيبقى انا ده قلب ضعف القلب، عشان ما ضعفش القلب اقول الحمد لله، واحد يقول لك وانت كنت ناقصه ولا لا؟ الحمد لله يعني الحمد لله يعني الكمال لله. اللي حصل لي ده فعل من افعال الله فيا، وافعاله صادره عن صفاته وصفاته كمان، يعني ما بيعملش حاجه غلط ولا فيها نقص ولا فيها خلل ولا فيها ظلم. يبقى بنفع عن الله الظلم والخلل والنقص وبس بيتلاقوا الكمال من هو كل وجه، فاقول الحمد لله. مش الحمد لله بمعنى الشكر لله، إذا أنكر أنكر هذا المعنى، معنى حديث رسول الله، ومعنى من الماء الحمد يحمل، أيوه ماذا قال؟ قال حمد ابن له بيت في الجنة وسموه بيت الحمد، انصح الحديث يعني في نزاع أهل العلم، لكن انصح، لا بعض أهل العلم صححوه، بيت الحمد، ماشي، هي دي حمد يعني هنا بالمعنى اللي أنا قلته ده، مش الحمد معنى الشكر، لا أشكر ربنا على مصيبة، لا مش موضع الشكر هنا، هيبقى في خلل، هيبقى في خلل، لا لا، صحيح، ما ينفع، لا لا لا، ما ينفعش ان النبي صلى الله عليه وسلم علمك موضع الشكر وموضع الحمد. لا هنا مش موضع الشكر، هي موضع الحمد اثبات الكمال لله. دي مصيبه اشكر على المصيبه وانا عندي نفسي خلل، لكن احمده على المصيبه. احمده يعني ايه؟ انا اسف في الكمال. مفيش حد بيفرح بالمصيبه اللي عنده خلل. انا يبقى عندي خلل، انا مش مظبوطه نفسيا. يعني ابني يموت وربنا شكرا رب انك موتولي؟ ما ينفعش الكلام ده، يعني الكلمه دي غلط. ما هو ده خلل. ما لما واحد ضحك عند ابن تيميه لما ابنه مات، الناس جالها انزعاج وزعلت ابن تيميه، قالوا له الله النبي لما ابنه مات عيط بكى. النبي مات عند موت ابنه، والراجل ده بيضحك عند موت ابنه. عايزين يقولوا يعني هو اكمل من النبي؟ فقال لهم هو مش عارف، معرفش يعمل توازن. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعمل توازن بين عباده الرحمه والبكاء على الولد. دي عباده اللي هي رحمه، ان هو يا ايه ربنا قال ايه يعني وبين عباده الرضا. يعني ما اقدرش يجمع في قلبه الرحمه اللي هي بكاء وعباده الرضا ان يرضى بقضاء الله. فحصل ايه؟ حصل خلل. راح ضحك. ده مين الشخص اللي ضحك لما ابنه مات؟ معرفش يعمل الاثنين، انه يملا قلبه بالرحمه. والبكاء ده رحمه، النبي قال لهم ده البكاء ده رحمه، عشان هو كده انت تبكي يا رسول الله ده رحمه، لان الانسان جواه يتكتم. فالبكاء ده رحمه. الشخص ده معرفش يعمل الاثنين، انه يبكي على ابنه حزنا على فراقه، ثم في نفس الوقت ها يقول رضينا بقضاء الله او يرضى. معرفش يعمل الاثنين. واحد ضحك، واحد غلبت على الثاني. زي ما في الدنيا بيغلب على الناس السخط والبكاء، ما يغلبش عليهم الرضا. ده عايز يحقق الرضا عالي قوي، فما عرفش يحققه مع هو بيبكي. قالوا النبي اكمل، لانه قدر يبكي مع كمال الرضا. دي منزله صعبه وعاليه. ففهم ابن تيميه الناس اللي ايه؟ اللي طبعا العامل اللي اتخضر وراح بيضحك والنبي كان بكى على ابني، يعني ده اكمل من النبي ولا ايه بقى؟ فهمتني؟ فما ينفعش اشكر في اللحظه دي، لا، لكن اثبت الكمال لله. ما وصل ليا دلوقتي من مصيبه، ده هو ده اللي ربنا عمله او اللي ربنا قدره ليا افضل حاجه. مع حزني الشديد على ابني وفقد الابن، يعني حزينه والقلب يتمزق ويبكي، واللي ما يحزنش على ابنه مش طبيعي. خرج من 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 اعتدال البشر. ده يعقوب عليه السلام فضل حزين على ابنه كام سنه مع اختلاف الروايات لغايه ما عينه اتعمت، وده نبي. يبقى ما يحزنش على ابني، يبقى انا في خلل. احزن، لكن مع الحزن واقدر اخص الكلمات تدل على اني ساقطه او معترضه او شاكه في حكم الله. ان انا اتظلمت، ربنا ما قدرش خير، ايه انا ربنا سبحانه وتعالى لا كان ممكن يعني ما انا عندي مصائب كبيره قوي يعني كانت ناقص كمان الولد يعني. فهماني؟ اسال الله ان يثبتنا عند الفتن ويوجهنا الفتن نظرا لنا وبطن يا رب. امين. الموضوع مش سهل يعني. التسليمه الاولى واجبه والتسليمه الثانيه مستحبه. التسليمه الاولى واجبه والتسليمه الثانيه مستحبه. في نهايه التشهد ما تيجي تسلمي تخرجي من الصلاه، تتحللي من الصلاه، تسلمي يمين ويسار. العلماء في نزاع بينهم، هل التسليمه الاولى والثانيه واجبه ولا التسليمه الاولى بس؟ اكثر اهل العلم على ان التسليمه الاولى واجبه والثانيه مستحبه. ولذا في صلاه الجنازه احيانا بتصلي ورا حد حنبلي يسلم على يمين بس زي السعوديه، ما فيش سعوديه يمين من فوق الحنبلي يعني، او بمعنى اصح هم اتفقوا على ان هو اجوبته بتبقى على فوق الحنبلي في الغالب عشان ما يبدلوش الناس يعني. السعوديه لحد ما يمين فوق الحنبلي، فلو تقف تصلي جنازه في الحرم يصلي على يسلم على يمين بس، سواء الحرم هنا او هناك. ممكن تقف تصلي جنازه في مصر يقول لك تسلم على اليمين على الشمال، كده هو صحيح. ففي نزاع من اهل العلم، التسليمه الاولى واجبه والثانيه مستحبه. وفي فريق من اهل العلم قالوا لا الاثنين ايه الاولى والثانيه واجبتين. شوف كده الحديث.
عن سعد بن هشام قال سالت عائشه قلت يوما من افتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها الا عند الثامنه فيدعو ربه ويذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة.
توصف صلاة من صفات الوقت يعني. فقال ثم يسلم تسليما، فقالوا يعني سلم يعني هنا حصل السلام واحدة. وفي عنده حديث أيضا برواية المنذر عن يحيى قال ذكرها ابن خزيمة من حديث عائشة أن هي قالت تسليما ذكرها أنها مفردة. وعن عبد الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النبي وعلى يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. في روايات اختلفت أنه كان بيسلم تسليمتين، وده الغالب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية عن عائشة أنه يسلم تسليمة واحدة، فتنازع العلماء في وجوب التسليمتين. طبعا الأولى أن احنا نسلم الاثنين، لكن ايه الصح ايه؟ الثانية مستحبة. ليه؟ ابن منذر أيضا نقل الإجماع على أن التسليمة الأولى واجبة والثانية مستحبة. ده إجماع من أهل العلم. شوف هنا الواجب تسليمة في الدرس، قال صاحب المغني الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. بطل الإجماع أيضا في صفحة 105 قال ابن المنذر واجماع من الصلاه من اقتصر على تسليمه واحده جائزه. فاكيد اجماع على ان التسليمه الاولى واجبه والثانيه ايه؟ يعني انا عايز اقول ايه مثلا؟ انت جالسه في التشهد وانتهيتي التشهد وصليتي على اليمين. قبل ما تسلمي على الشمال وتلفي فقدتي وضوءك، فقدتي وضوءك، خلاص؟ حصل واحده تعبانه عندها قولون عندها فقدت وضوء قبل ما تلف وتسلم الثانيه، هنا اقولها صلاتك صحيحه، لان يعني التسليمه الاولى واجبه والثانيه مستحبه، ينفعني ده برضه في الحكم ده. يعني الحكم ده ينفعني في دي، خلاص؟ ان انا في الحاله دي قلت شهاده انا قبل ما الف فقدت وضوءي، يبقى فقدت وضوءي بقى معناه هو صلي ثاني، لا هقول لك لا ده الاولى واجبه وانت سلمتي على طهاره ولسه بتلفي فقدت فقدت وضوءك، يبقى الثانيه هي اللي مستحبه، تنفعك في وضع زي ده يعني. أو شفتي حاجة خبطتك أو أي حاجة ما تلحقيش تقولي الثانية، يبقى أنا عندي إجماع من أهل العلم الثانية مستحبة تكون صلاتي صحيحة بهذا إيه؟ بهذا الوضع، واضحة؟ كل الكلام اللي ورا والقدام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا مش أنا مش أنا مش لسه كنت بقول معاك دلوقتي إن ده جائز ولا جائز؟ ما أنا كنت بشرح إيه من ساعتها؟ لا أنا بينت إن التشهد الأوسط أصلا واجب والوزن تسجد الثاني. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه مستحب، ممكن أقرأ لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وصلاة الحمد الثالثة، وممكن أقرأ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وكمل، يعني ممكن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ما أصليش، الأحسن أصلي على النبي طبعا صلى الله عليه وسلم أفضل. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. هي جوز أنا دنيا دول ممكن أقدر أنا في التشهد أطلب شيء بعين من رب من الله سبحانه وتعالى، أطلب حاجة أنا مثلا السنة دي يا رب أنجح. يا رب يجي لي مثلا ولد حاجه بعينها. طيب انا كلمه الناس دي انا مش دعوه الناس. لا ما انا بقول لك بقول لك كلام اهل العلم. الناس بقى بيقولوا انا ما اعرفش مين الناس وليهم ايه وجابوهم مين. مش قصتي. خلاص احنا لينا اهل العلم ولينا بخاري ولينا مسلم ولينا ائمه الكبار. يعني زي ما قلت قبل كده مرارا انا حاطه قدام كتابكم مقارن لاكبر ائمه من اول الصحابه والتابعين. ما ينفعش من اول بقى بيقولوا الناس. انت عارفه تاني شكلها سخيف شويه؟ مش منك السخافه، ما اقصدش منك. يعني ما تركبش. يعني ما يركبش، ما ينفعش اقول ابن عباس وابن مسعود والشافعي ومش عارف ايه، وراك معايا واحده ابو محمد بتقول لي يعني اعملي كذا، ما يجوش سخيفه مش كده؟ ما تنفعش، يعني ما ينفعش، ما ينفعش انا بتكلم في حته عاليه قوي تقولي تنزلني نصها على الارض. يعني هابي مثلا ان الشيخ مثلا الباني طلع على التلفزيون بيقول المساله كان عمال يتكلم في علم عالي قوي، وبعدين تقول لي الراجل بالمصور بتاع الكاميرا بيقول بس انه سمع حديث كذا، شفت الحته ازاي؟ ما هو جبت بالالباني المصور بتاع الكاميرا، ما ينفعش. فانت جايباني من الشافعي واحمد ومالك تقولي لي واحده بتقول لي، فمن مالك لواحده صعبه قوي. خلينا مع مالك مع الشافعي مع الائمه الاكابر جنبه. لكن واحده قالت لي وفلانه قالت لي وسمعت مش عارفه مين ومين قال لي ايه؟ اصل الكلام ده بيتكرر كذا مره من سنه اولى، فانا بس بحب ابين انت فين؟ انت واقفه على اي سلمه؟ انا بنقلك في حته عاليه قوي حتى وصلت قبل كده الناس كتير لموني سنه اولى ما ينفعش تجيبوا الكلام ده خالص، انت بتجيبي نفسك في حاجه حته مش بتاعتهم هم مش فاهمين بتقول ايه؟ انت عايز تعمل بيهم زياده عن اللزوم وما يكفيهم انك تقول لهم الحديث والترجيح وتمشي السبيل، والله قالت لي انك اكثر حد وانا مصر ان انا اعلو بيه، اقول لا خليهم ياخدوا علم عالي ويتمرنوا على عالي ويتمرنوا، والصحابه كانوا يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش كلهم كانوا على درجه وان شاء الله يعني عايز اعلى بيكي، فما تنزليش انت نفسك بقى يا باشا، انا عايز ارفعك لابن ابو حنيفه وشافعي ومالك وابن تيميه واكبرك، وتقولي انت واحده نازله وهبطانه كده زي اللي قاله بتاع الكاميرا بيقول حاجه والالباني بيتكلم بالظبط كده، يمكن ابعد والله المسافه ابعد، يعني المسافه ابعد انت بتقولي كمان ابعد من ده، يمكن بتاع الكاميرا سامع قبل كده من حد، ما ينفعش خليكي في العلم العالي ده وخلينا مع العلم الاكابر اللي بنتعلم منه ونستقي من علمهم تعلي كده وتبقي حاجه كبيره ان شاء الله. يعني حصل اي حاجه وسلمي نسيت انا الاصل ان انا اسلم تسليمتين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا بقول ليه واجبها لمين؟ لحالات زي كده، وانت بتسلمي كده لقيت ابنك مثلا هيتكفي على وشه يعرف قايمه واخدها بالتسليمه الثانيه، يعني ممكن تحصل حاجات تخليكي قبل التسليمه الثانيه ابنك واقع تاخديه، سمعتي صرخه، اي حاجه خرجتك قبل ما تلفي وتقولي السلام عليكم ورحمه الله على الشمال. ممكن يحصل اي حاجه، مش تعمد، اكيد مش ليكي تعمد. لكن انا سلمت على اليمين ولسه بلف حصلت حاجه ابني وقع، سمعت صرخه، فقدت وضوئي، اقول لك صلاتك صحيح؟ حالات صلاتك صحيح. لكن اصلا انا هسلم على اليمين هسلم على الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم ده على الصلاه على اليمين وده على الصلاه على الشمال، لكن انا اقول هذا اللي حصل لك حاجه من دي يبقى صلاتي فسدت وعيدها تاني ولا الصلاه صحيحه؟ لا الصلاه صحيحه. انت قصدي؟
ده صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاجه في اللي بقولها ها؟ لا بشرني بعد بعد الدرس خلينا جوه الدرس ربنا يكرمك.
عن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده قال أنا أعلم قم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لما؟ فما كنت أكثرنا تبعا ولا أقدمنا صحبة. قال بلى. قالوا فاعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ولا يصوب رأسه ولا يقنع ثم يرفع
رأسه يعني يصعد ولا يقنع ينزل لتحت. عارفه ما شرحت لكم وضع السجود فاكره وفي ناس تركع المفروض يظهر كله كانه ايه حاجه واحده لا هي فيها ركعه وبصه فوق كده اكيد شفتوا المشهد او العكس تتني رقبتها قوي تبقى بصه جوه قوي كده كانها رقبتها تتلوح لا هي المفروض الرقبه ماشيه مع مستوى الظهر ان شاء الله صفه الصلاه عملتها جزاء الله خير. طيب الحديث انا جبته ليه؟ عشان الم لك كل اللي قلته فيه في الاول اللي هو من اول التكبير ادي دليلها ووضع اليمنى على اليسار دليلها. انا جبت لك الادله بس جبت لك بقى الصفه نفسها كلها كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه يظن أبو عاصم أنه قال حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد ثم يرفع رأسه فيثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يعود فيسجد ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلا ثم يقوم فيصنع في الركعة الأخرى مثل ذلك فإذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه كما فعل عند افتتاح الصلاة ثم يصنع مثل ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة أو القعدة التي يكون فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كده صفة سريعة للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الصلاة بعد ما تنتهي الصلاة في أذكار أو لتواظب عليها هي من السنة لكن هتفيد كتير لأن فيها يعني حاجة واحد سهف حاجة غلط في حاجة يعني يقعد كده ويتمم الصلاة بالأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الصلاة لا يقوم أبدا ولا يصرف غير أنه يكمل ويجلس ليه الأذكار اللي هي الصلاة تقال بعد الانتهاء من تسليمة الفرض طبعا الفريضة مش الصد يعني أنا لما خلص الفريضة هقول أذكار الصلاة في الخمس صلوات لكن أنت سنة لا ما عاش أذكار. شوف الذكرى قالنا عن ثوبان لا الأول كان الأول حاجة بعد ما يسلم على طول مباشر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله أنت السلام ومنك السلام تبارك يا جلال الإكرام. يبقى أول حاجة بعملها بعد السلام ليه؟ الصلاة اللي احنا بنصليها عشان صلاتنا. انا دايما الحتة دي تستوقفني شديدا والله يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم علمك لما تخرجي من الصلاة تستغفري افضل نعمل ايه لما ننزل يعني افضل ساعة الذنب نعمل ايه؟ يعني اذا كانت انا خارجة من الصلاة اللي هي افضل الشعائر واعظم الشعائر ويعني افضل شيء عند الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين الصلاة يوم يحاسب عليه العبد وقيمة الصلاة وقدر الصلاة والتوقيت اعظم الشعائر على الاطلاق وبعد ما انتهي من اقامه هذه الشعيره العظيمه استغفر الله. طب كيف بقى يعني في 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 سائر احوالي عند اللغو واللهو والغفله فضلا عن المعصيه مطلوب ايه عشان بس نبقى دايما مصحصحين كده وعارفين احنا واقفين فين. فقال لي ده الاستغفار بعد الانتهاء من الصلاه وانت بتستغفري تستشعري ان انا اخطات غلطا شديدا في حق الله اذا قمت للصلاه ولم احقق الخشوع ولا الخضوع ولا حضور القلب كما ينبغي ولما تدبر آيات الله وأنا الكلام اللي قلته وربما سرحت في موضوع من أتفه ما يقول من أتفه ما يقول وأنا وقفة بنية الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم الصلاة وجه الله وصل الله وجه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة فلا تلتفتوا الله ينظر إلي الله ليوجه ليوجه وجه يليق بجلاله وكماله ليس تنسيه شيء ينظر إلي والله سبحانه وتعالى ينطلع علي على ما أقول وهذا أتفه الأسباب. خلينا نسرح في الصلاة صح أتفه الأسباب وأخذ حاجات خيبة ينزل لهم سلطان تعملها بفكة في الطبخ واللي في الأكل وفي اللبس وفي البتاع وأنا واقفة فيحتاج الاستغفار كتير النبي علمك تستغفري ثلاثة بس كل مرة واقفة بنستغفر أستغفر بشدة أسأل الله من الصلاة اللي بعدها تكون أفضل وأحسن بها لأنفسنا حتى نعلم في مسألة الصلاة. وبعدين الله أنت السلام كالسلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام بتثني على الله منه السلام ومنه السلام سبحانه وتبارك يا ذا الجلال والإكرام يعني تعالج. وبعد كده كتب المغيرة بن شعبة الأمعوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم إنا نعلم أعطيك لم أعطي لمنعك ولم أنفع ذا الجد من تجد. أيضا دي من الأذكار اللي تقال اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله لو استحضرنا أكيد الثمرة هتختلف وأحوالنا هتختلف. وأنا عادة كده بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، استحضر توحيد الله وعظمة الله والواحد الأحد. وبعدين أقول اللهم لا مانع لما أعطيت، أي شيء ربنا أراد أن يعطولك. ودي حتة بتعلي اليقين للسماء، اللي تبقي فاهمة إن لو قوى الأرض كلها اجتمعت عشان تمنع عنك شيء ربنا أراده لك لن يحدث. وده في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك إلى قال ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر. استحضار المعاني دي وأنا بقول للأذكار هتغير صلاتك كتير، ولو صلاتك اتغيرت أحوالك هتتغير. يعني أول ما الصلاة تتغير حالك كله هيتغير مع الله، كل عاداتك هتتغير، كل حياتك هتتغير. لو الصلاة اتغيرت طبعا الصلاة دي عايزة نشد لها حلقات يعني، لكن انا بقول ابتداء وانت تقولي اذكار تبتدي تمرن نفسك ان حضور القلب عند الذكر صلاه قاعده بعد الصلاه ده الدعاء. وبعدين لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله القدير لا حول ولا قوه الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمه والفضل والثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين والكره الكافرون. ايضا ده دعاء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء الجميل اللي علمه المعاذ يا معاذ اني احبك فلا تدع في كل في دور صلاه تقول اوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم عيني على ذكرك على شكرك على حسنك. يعني رائعة اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ليه؟ لا يمكن أن أعمل لك تذكر الله وتذكر من الذكر وفضل الذكر وتقرأ عن فضل الذكر وعمالين نقرأ عن فضل الذهب. طب لسه لساننا ليس راتبا بذكر الله ولسه برضو الذكر عندنا معطل فترات طويلة من اليوم، مع أن كلنا نعمل فضل الذكر لكن ما زال لسان معطل. ليه؟ اللي أنا ما جابش من الله. اللهم يعيني على ذكرك. يبقى اسألي وانت بتقولي في نهاية الصلاة اللهم يعيني على ذكرك. لما يعينك على الذكر لسانك لا يتوقف عن الذكر. أول ما تلاقي نفسك توقفت عن الذكر كده ونمت كده في الطريق بقالك 3-4 ساعات ما قلتيش سبحان الله، اعرفي إن العون والإمداد من الله ما جاش. ما حصلكيش إمداد من الله، ما عنديش. لأنك لما صليت الظهر وقلت اللهم يعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما قلتهاش بقلب حاضر، قلتها بقلب لاهي، فما عنديش. لكن انا بعد الصلاه كده استحضرت اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك بقلب حاضر يستجيب الله، فتلاقي لسانك لا يتوقف عن الذكر وعلى شكرك شكر النعمه بالبدن واللسان والجنان وعلى حسن عبادتك. نحسن العباده بالصلاه والذكر والقيام والزكاه وكل عمل لله يبقى ايه عمل حسن. هو قريبا ان شاء الله هفسر الادعيه والاذكار وانزلها لكم كده مقاطع صغيره تقرأوها على او تسمعوها على الموقع يعني لو ربنا اراد. ما عندكش موقع، هو الموقع ده بيشتغل عشان عندك موقع يا ست هتجننوني والله يا حبيبي 2017 موقع ايه ده على تليفون بتلاقيه وعلى اي حته في اي حته بتلاقيه. ما عندكش؟ طيب ربنا يرزقك ويرزقك صلي رزقك يرزقك رزقك ما تلاقي التليفون جالك على طول حالا ما جبت تليفون اهو تقول يا رزقك رزقك ابعد الله رزقك اكتر رزقك انت فهمت يا جميل الرزق هجيبه. لو انت عندك نية انا عايز التليفون عايز اشوف الموقع واعمل واسمع هيجيلك التليفون يدعي تضرعه شويه تضرعه شويه يعني الرزاق. طيب خلاص دي يعني كده بعض الادعيه. طبعا في حديث اللهم اني اعوذ بك من الكفر اللهم اني اعوذ بك لا ويفسد فينا في جيبنا اللهم اني اعوذ بك من الفقر والكفر وعذاب القبر برضه ده دعاء مهم. وطبعا كعب المعجرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيق لهن أو بعلهن دبر كل صلاة 33 طبعا تسبيحة و 33 اللي تحمية 33 تكبير وبعدين تختمين بلا لا إلا الله وحده ولا شريك له لا ملك الحمد على كل شيء قدير تقرأ آية الكرسي ليس بينك وبين الجنة إلا الموت وراء دبر كل صلاة. طبعا كل دي مسائل مهمة أسأل الله ينفعنا بها نكمل هذا القدر إن شاء الله نكمل مرة جاية.